الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة من سلسلة نهاية العالم أو علامات الساعة. فضل الله سبحانه وتعالى وبكرم ومنة منه عز وجل كنا قد انتهينا من عرض علامات الساعة الكبرى: الدجال، الدابة، الدخان، نزول عيسى بن مريم، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول يأجوج ومأجوج أو خروج يأجوج ومأجوج، ثم ثلاثة خصوص: خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قال. ثم انتقلنا إلى العلامات الصغرى. مما قلناه في العلامات الصغرى، وطبعا التكرار يعلم الشطار، قلنا أن هذه العلامات تدل على خلل يحدث في هذا العالم. هذا الخلل يؤدي إلى نتيجة حتمية، أن ثمة شيء ما من الأحداث الكبار والوقائع العظمى سوف تحدث. ليه؟ الله عز وجل له سبحانه وتعالى سنة في كونه، أن كل أمر عظيم لا بد أن يسبقه ما يمهد له وما يوطئ له. بمعنى إنه ربنا عز وجل لما أراد أن يخلق المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، وهذا حدث عظيم في هذا الكون كله، جاء بيحيى عليه السلام خلقا من بين شيخ كبير ومن بين امرأة عجوز، وكلاهما كان هرما، وكلاهما كان ماء الشباب قد نضب في وجهه، وامرأته كانت عقيم. فعندئذ ربنا سبحانه وتعالى مهد لظهور سيدنا عيسى عليه السلام بهذه الكيفية، فكأن العالم كان يستقبل أمرا كبيرا وأمرا عظيما. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد الله عز وجل أن يوحي إليه، ماذا كان يحدث؟ كان يحدث إنه النبي صلى الله عليه وسلم يرى سيدنا جبريل في المنام، فكان يراه في المنام بخلقه هذا وبخلقته هذا، لأنه في الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم حشوف سيدنا جبريل عليه السلام بخلقته الحقيقية، له 600 جناح، كل جناح منها يسد ما بين المشرق والمغرب، يسد الأفق، يتساقط منه الدر والتهاويل. فهذه الخلقة العظيمة إذا رآها إنسان يموت من عظم هذا الخلق ومن شدة هذه الخلقة فيموت. فأراد الله عز وجل أن يمهد له فكان يراه في النوم، ولذلك سيدنا جبريل عليه السلام جذب رسول الله، يعني جذب النبي صلى الله عليه وسلم مرات ثلاث. لماذا مرات ثلاث؟ لكي يقول له: الذي رأيته في المنام حق، والذي تراه الآن هو تصديق هذا الحق، وأنا واقع ولست برؤية ولست بحلم من الأحلام. فكان هذا كالتمهيد لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحتمل مشهد سيدنا جبريل عليه السلام. وكذلك علامات الساعة الصغرى تؤدي إلى أن الإنسان يعلم أن هذا العالم تنقلب موازينه، وانقلاب الموازين هذا يؤدي إلى نتيجة حتمية، وهو أن أمرا عظيما قد أتى، وهو نهاية هذا العالم، ومعنى أن الإنسان يرجع ويعود إلى الله عز وجل. هناك علامات قد ظهرت وانقضت هذه العلامات ولن تعود للظهور: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، ظهور نار قد خرجت من أرض الحجاز فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرة اللي هي في أول الشام لمدينة حوران اللي هي قريبة من دمشق. هذه العلامات ظهرت وانقضت، وهناك علامات لم تظهر بعد، هناك علامات ظهرت ولا زالت تتكرر، وهذا ما نتحدث فيه وهذا ما نتحدث عنه. من هذه العلامات مسألة قبض العلم وظهور الجهل، قبض العلم وظهور الجهل. من أشراط الساعة، من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت ولا تزال تتكرر، هي عملية فشو الجهل، يعني انتشار انتشار الجهل. معنى حديث، هذا الحديث عند البخاري وعند مسلم رحمهم الله، وفيه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك. خذ بالك إن إحنا عندنا في الصحابة اثنين أنس بن مالك، أنس بن مالك القشيري، وهذا روى حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، هذا الحديث اللي هو إن الله عز وجل وضع عن عن الحائض الصيام، ووضع عن المسافر شطر الصلاة. وأنس بن مالك النجاري اللي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان صغيرا وأمه أم سليم وهو ربيب أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا أنس بن مالك النجاري هو الذي يروي هذا الحديث، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا الحديث الحقيقة حديث مقلق للغاية، خلاص، لأنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما بدأ برفع العلم كل المصائب تأتي بعد رفع العلم. وخذ بالك أن العلم المقصود هنا ليس العلم الدنيوي، العلم الدنيوي سيصير الناس فيه إلى زيادة وربما تداركون ما فاتهم، لكن حيجي الدليل على أنه العلم الشرعي. لكن شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع العلم وثبوت الجهل، إذن يشرب الخمر وإذن يظهر الزنا، لأن الذين أمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم العلماء، وهذه رسالة صريحة أن العالم إذا تغيرت وظيفته من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيزين المنكر لصاحب المنكر أو يحلل المنكر لمن يفعله أو يجيزه له، هنا هذا ليس بعالم بل هو أجهل الجهال، وهو أخطر على الإسلام حتى من المنافقين، لأن زلة العالم يزل بها عالم كامل. وصنفان من الناس إذا صلح صلح العالم وإذا فسد فسد العالم: العلماء والأمراء. عن شقيق بن عبد الله اللي هو صاحب سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى اللي هو الأشعري رضي الله عنه وارضاه، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج اللي هو الايه؟ القتل. حتة يثبت الجهل يعني مش انه حيثبت في مكان واحد، لا، وانما سيشيع وايه؟ وينتشر، خلاص. فاذا من اشراط الساعة ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع العلم. فكيف يرفع الله سبحانه وتعالى العلم؟ الله عز وجل يرفع العلم ليس بالمسح من صدور العلماء، ليس بالمحو من صدور العلماء، والله عز وجل كان ولما يزل قادرا على هذا، يعني ربنا قادر، هذا متصور في قدرة الله سبحانه وتعالى أنه هو يمحو العلم من إيه؟ من صدر بعض الناس، ولكن الأحاديث تدل على غير هذا. فالعالم إذا لم يورث علمه لأحد يموت معه علمه، خلاص. فهنا الناس لما كل عالم يموت ولم يورث علم أو يضيق عليه ولا ينشر العلم، هنا ما الذي يحدث؟ يحدث أن العالم يقبض ويقبض معه علمه، وهنا ينتشر الجهل والاستعلاء، ويتقمص الجهلاء دور العلماء، ويأتي من يجلس على أبواب الملوك والحكام يبيع لهم الفتية. ويكاد يكون النهاردة الناس دي عاملة زي إيه؟ أنت عارف الباع المتجولون أو الباع الجائلون اللي بيبقى مسك عربية وينادي يقول: لمون، في واحد كده فوتيا للبيع. ممكن يقول كده شكله منظره، لأنه العالم أكرم من أن يقف على باب أمير. العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى إليه، مش أنت اللي تروح للعالم للحاكم وتطرق بابه فيحتج عليك بأن موسى ذهب إلى فرعون بأمر الله عز وجل في قضاء حاجة المسلمين، إنما مش إنك أنت تتقرب وتتزلف. وبئس العالم الذي يقف على باب الإيه؟ على باب الأمراء. ولذلك إخواننا يعني كان الصحابة يقولون مثلا لما توفي سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قالوا: دفن اليوم علم كثير، وعسى أن يكون في عبد الله بن عباس عوض عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. وعلى النقيض الليث بن سعد اللي هو ليث بن سعد الفهمي رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، اللي هو كان أعلم من الإمام مالك أو كان يضاهي الإمام مالك، هذا رجل ضيعه طلبته ولم يورثه علمه، فضاع علم الليث رحمه الله. طبعا ينتزع الله انتزاعا من النزع اللي هو القلع، يعني خلاص بقبض العلماء، يعني بقبض أرواحهم، ماشي. طب ده هيحصل إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني مش بينتزعه بيخلعه بيمحوه، لا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أفتوا يعني أجابوا السؤال وحكموا. هذا معناه خلاص إنه الأمة ستكون في ورطة في عدم وجود العلماء. العلماء أمة ملح الأرض. العلماء هم الذين يضبطون حياة هذه الأمة، لأن كما قلت لكم يا إخواني هذه الأمة ما هي أمة قومية ولا وطنية ولا أمة تحلقت حول ضفة نهر من الأنهار ولا أمة كانت عائلة ثم كبرت. هذه الأمة أخرجها الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع، فقال أعرابي كيف يرفع؟ فقال ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته. ماشي، قالها صلى الله عليه وسلم كما قلتها ثلاث مرات. وواضح جدا خلاص إنه محو العلم ليس محوه من الصدور، ولكن معناه أن يموت حملة العلم ويتخذ الناس رؤوسا جهالة يحكمون بهذه الجهلة. ولذلك يجب أن تفهم ما قاله محمد بن سيرين، قال رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تذهب إلى رجل معروف بالتساهل، وفي ناس كده معروفة بالتساهل، احنا برضو ما نضرش على الشدة، لأن الفقيه هو الذي يجد الرخصة للناس، الفقيه هو الذي يسهل الأمر على الناس، بس مش بيسهله يعني ايه، يعني كل حاجة عايز تصلي صلي، مش عايز تصلي ما تصليش. لما يطلع واحد مفترض انه هو تعلم وقرأ في كتاب الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله إيه، ما ينفعش تقول ثلاثة، ولا ينفع تقول إن المسيح هو الله، ما ينفعش. ويطلع ولا فلا هو في مسيحي كافر ولا في يهودي كافر. طب يا ابني هي النار خلقت لمين؟ يبقى خلقت لنا إحنا، لنا إحنا الملتحين، يعني مش ليك وإنتم. يعني هي كده شكلها كده عند الجماعة دول في اعتقاد، واخد بالك، يقول لك ما فيش مسيحي كافر ولا في مستبو، وتعمل تضرب يعني بنصوص الكتاب يوصلنا عرض الحق، تقول لك لا انت مش فاهم، انت ما فيش مواد، انت ما فيش محبة، انت ما عندكش اي تفاعل، انت المفروض تجدد الخطاب الديني. لا، ده احنا المفروض نجيب دماغك ونصلحها من اول وجديد ونفهمك الدين من اول وجديد. من في الكتاب يقرأ هذه الايات بكفر اليهود والنصارى وانت تطلع تقول لي لا مش كفر، وربنا يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، لك لا 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 دول احبابنا بس انتوا اللي مش فاهمين. لما يطلع حاكم ويخطئ في مساله وبعد كده يطلع واحد يصححها، خد بالك ان علماء السوء بيعملوا ايه، علماء السوء يجعلون الحاكم يفعل ثم يفتون له بالجواز. المفترض ان الحاكم قبل ان يفعل يستفتي، فاذا استفتي العالم نطق بالحق، يبقى الاول تستفتي وبعد كده تعمل، مش تروح الاول يعمل وبعد ما يعمل تطلع تقول حلال 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 وأنتم جهال وأنتم قصار وأنتم طوال، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون لكم مثل هذا العلم الذي لي، فأنا الذي نقلته عن السادة الكبار العظام وأنتم بيكوا وأنتم عليكوا. لا يا سيدي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. والعجيب والغريب إنه يا أخواني كل من باع دينه لحاكم أو باع دينه لظالم أو باع دينه لطاغية كلها لا كانت نهايتهم أسوأ نهاية مطلقا. ما كان هؤلاء بحال من الأحوال أن تكون نهايتهم نهاية خير، ومع ذلك يظل الواحد من هؤلاء وهم يعرفون كتاب الله، يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون العلم، يجاهدون من أجل نصرة الظالم فقط، ويعزفون على وتره ويترنمون بلحنه هو وبكلماته هو. وبعد كده بقى العملية تسوء، إن فيه عالم يموت، بعد ما العالم يموت ويدفع مع علمه يبقى هؤلاء. فالناس تحتاج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين حاجة الناس إلى العلم، حتى إذا كان هناك جهال اضطروا إلى استفتائهم، لأنه العلم ضروري لحياة الناس. ما ينفعش الناس تعيش بغير دين ولا بغير فتية، لابد من قانون يضبط الناس، ولا قانون أصلح من قانون السماء. فهنا هؤلاء إيه الذين يبقون اللي هم الضلال والجهال. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مخاطر انتزاع الايه، من مخاطر انتزاع العلم، لانه انتزاع العلم هيكون سبب لذهاب الدين، لان العالم امن وامان، ينبوع خير، ماشي. فبعد ما هذا العالم يذهب وعلمه يذهب، هنا الناس تبدا في السؤال حلال حرام، معاملات بيوع، ماشي. فياتي هذا الذي لا يعلم فيضل الناس. والمشكله انه الجاهل سريع الفتيه، الجاهل كده سريع الايه، سريع الفتيه، بيفتي بسرعه، ما عندوش مشاكل. يعني دائما العالم الراسخ يعني يعتد بالخلاف، يعتد باقوال الناس، ينظر الى حال المستفتي، ينظر الى واقع البلد، هل البلد تحتمل هذا ولا لا تحتمل هذا، ماشي، ويراعي الاحوال كلها. لكن الجاهل بوم على طول. يعني انتوا فاكرين اخوانا قصة قاتل 100 نفس لما راح للعابد فقال له هل لي من توبة؟ كان لسه قتل 99 بس. قال له لا توبة لك. لما حجر التوبة عليه وافتاه بجهل وبسرعة ودون ان يرجع لعالم، الرجل قال له طب انا كده كده ميت بقى، وكده كده دخل النار، فمية من 99 مش فارقة، موته، فاتم به 100. لكن لما راح للرجل اللي هو أعلم أهل الأرض، فماذا قال له؟ قال هل لي من توبة؟ قال وما يمنعك من التوبة؟ هو ما قالوش توبتك هتقبل، ولا قالوا لا أنت مالكش توبة، ولا قالوا أيوة لك توبة، لا، قال له إيه؟ قال له وما يمنعك من التوبة؟ ما فيش حاجة تحول بينك وبين التوبة. فإذا لم يقبلها الله استفاد الناس بهذه التوبة، وإذا قبلها الله عز وجل استفاد الناس، واستفاد هذا الرجل. يعني أنا دائما أقف مع الآية القرآنية الرائعة وكل كلام الله رائع. لما سيدنا سليمان عليه السلام سأل المرأة اللي هي بلقيس، قال أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. هذه المرأة فعلا امرأة عاقلة، كأنه هو، لا هي يعني أثبتت ولا هي نفت، لأنه شبه العرش ولكن غير متصور في قدرتها الشخصية وعقلها الشخصي البشري المبني على قواعد معينة وأصول معينة لا تغير نواميس الكون. قالت هذا الكلام كأنه هو، أنا لا أتصور أنه سيأتي من اليمن أو من أقصى اليمن من سبأ إلى الشام بهذه السرعة. فعندئذ قالت كأنه إيه؟ كأنه هو. ولا عيب أن يقول الرجل لا أعلم، لكن المشكلة أن إيه؟ النجار لازم يفتي في دين الله، والحداد لازم يفتي في دين الله، والمهندس لازم يفتي في دين الله، والطبيب لازم يفتي في دين الله، ولكن تيجي تتكلم التخصص مطلوب في كل حاجة إلا في الدين. يعني تبقى بس إنه البهائم تنطق فتفتينا هي كمان، بعد ما نراه من أزمة الفتية في أوطاننا. هذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الناس فيه على طلب العلم حتى يكثر العلماء وحتى ينعم الناس بهم. والعلم الشرعي كما قلنا يؤخذ من أفواه الإيه؟ من أفواه العلماء. وهذا الحديث أيضا فيه التحذير من القول على الله تبارك وتعالى بغير إيه؟ بغير علم. وأيضا المقصود بالعلم هنا ما هو؟ المقصود بالعلم هنا هو علم الكتاب والسنة، العلم الموروث عن الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا هذا العلم، فمن ورثه ورثه بحظ وافر، كما في حديث أبي الدرداء عند أصحاب السنن إلا النسائي. والعلماء ورثة الأنبياء، وبذهابهم يذهب العلم وتذهب السنن وتظهر البدع ويعم الجهل. وأما علم الدنيا فإنه في زيادة كما إيه؟ كما قل، لأنه المقصود في الحديث هنا علم الآخرة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بانتزاع العلماء أو بقبض العلماء، دي نمرة واحد. نمرة اثنين أنه تكلم عن الفتية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. طبعا العالم الحقيقي هو العالم الذي يعمل بإيه؟ بعلمه، ويوجه الأمة ويدلها على طريق الحق، لأنه العلم بلا عمل لا فائدة فيه. نادى العلم على العمل فإن أجابه وإلا إيه؟ وإلا ارتحل. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وينقص العمل، ينقص عمل الناس بإيه؟ بعلمهم. تخيل إنه الإمام الذهبي عليه رحمة الله في عصره ماذا قال؟ قال بعدما ذكر طائفة من العلماء في كتابه تذكرة الحفاظ، أيش من قال رحمه الله؟ قال وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل فحسبنا الله ونعم الوكيل. فكيف والله لو رأى الإمام الذهبي ما نراه من علماء السوء ده احنا كمان مش عندنا علماء سوء، ده احنا المشكله ان احنا عندنا متقولين على الله بغير علم. امين صبري واسلام البحيري وشحرور اللي مات والراجل التاني كيال اللي عمال يهد في الدين عمش بقى حيا او ميتا، والتاني اللي عمل لك البخاري كذاب وربنا اخذ بصره واعمى قلبه وما يريد للطعاف. يعني انا اعتقد انه يعني هذا الزمان يحتاج الى درة عمر ويحتاج الى سيف الحجاج مع هؤلاء الاثنين مع بعض. انا لا اجمع او لا استوي بين سيدنا عمر والحجاج، لكن اقول ان هؤلاء فعلا كانوا يحتاجون سيف الحجاج وكانوا يحتاجون الى من يؤدبهم. خالد بن عبد الله القسري لما الجعد بن درهم راح وتأول ونفى أن يكون الله عز وجل قد كلم إبراهيم عليه السلام كلم موسى عليه السلام أو اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، ماذا فعل بعد ما الرجل استتيب مرة واثنين وثلاثة؟ قال يا إلى أهل السنة تقبل الله منكم أضاحيكم، فإني مضحي اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فشكر له أهل السنة. ده كان جزاء هؤلاء، وهو لو في حد بيخاف على العلم وعالدين جزاء هؤلاء أن هم إيه اللي يحصل فيهم؟ يحصل فيهم كده بعد ما يستتابوا مرة واثنين وثلاث، لأن دول شر من أعدائنا وشر من اليهود والنصارى وشر حتى من المنافقين، لأن دول مسموعين الكلمة. فمسموع الكلمة هؤلاء لابد أن يكون هناك أمانة، في أمانة ما في الكلمة وفي أمانة في الفتية. إذا كنت غير أمين فأنت تضل الناس، وهؤلاء الناس سيتعلقون برقبته يوم الإيه؟ يوم القيامة. فتخيل أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، القرون الثلاثة الأولى لحد بقى ما توصل للإمام الذهبي مثلا، خلاص فيه نقص فيه نقص. على أيامنا احنا بقى ممكن إيه اللي يحصل؟ ممكن إيه اللي يقال؟ يعني لو أرخ لهذا الزمان سيكتب وفي القرن الواحد والعشرين ظهر مختلون زعموا شيئا لا تتصوره العقول ولا يؤمن به العقلاء فضلا عن كونهم من المؤمنين ومن المسلمين، وظهر من قال أن يأجوج ومأجوج هم نتيجة خلل في التركيبة أو نتيجة خلل في الإلكترون والبروتون، وظهر من يقول أن كذا وكذا قد جرى، وظهر من يقول أنا كالخضر في علمي، وظهر من يقول أن البخاري فيه كذا، وظهر من يقول سأسلط عليكم قوتي ضدكم إذا يعني تنازعتم في أمري أو انتقدتموني. طبعا انتم عارفين مين اللي بيقول لك محدش يلوم علي، ماشي، محدش ينتقدني، خلاص، ولو حد انتقدني اعتبروني زي الخضر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم يعني أن المصيبة أنه سيصل موضوع رفع العلم ده في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث في ابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب للحلية اللي بتكون فيه أو الحلي في مثلا مألم فيه بعض الزينة فبتذهب فيصبح الثوب بإيه؟ بغيرها، بهت كده، ماشي، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك يعني حج ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، الرجل يقال له شيخ والمرأة يقال لها عجوز، يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له الصلاة اللي وراء الحديث عنه ما تغني عنهم لا إله إلا الله، هم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، فقال كل مرة يعني يعرض عنه سيدنا حذيفة، فأقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. يعني معنى كده أنه من علامات الساعة رفع القرآن في آخر الزمان، وده طبعا هيكون بعد رفع العلم. وسيدنا عبد الله بن مسعود قال لو نزعنا القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا، طبعا التسريع أو السرى هو أو الإسراء هو السير إيه ليلا، فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء، تمام، فيعني لا في المصاحف ولا في الصدور. بل أعظم من هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما في حديث أنس في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. حدش هيقول كلمة الله. يعني كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن أحدا لا ينكر منكرا ولا يزجر أحدا إذا رآه قد تعاطى منكرا، ماشي، أو يعني وفي حديث يوضح هذا اللي هو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض اللي هم العلماء يعني، فيبقى فيهم إيه عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون إيه منكرا. وقول الآخر أو التفسير الآخر حتى لا يذكر الله في الأرض ولا يعرف اسمه فيها، وده طبعا عند فساد الزمان ودمار نوع الإنسان وكثرة الكفر والفسوق والعصيان واكتفاء الرجال بالرجال واكتفاء النساء بالإيه بالنساء كما في بعض الإيه كما في بعض الروايات، تمام. وزي ما حضرتك عارف يعني هذا الحديث كما تراه هو عبارة عن يا أخوانا عبارة عن تحذير كامل وتحذير تام من النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة إنه العلم يجب أن يتعلم. ولذلك حينما تسمع هذا الحديث الدلالة التربوية التي يجب أن تكون عندك هي دلالة إيه؟ هي دلالة أنك أنت تجري فتتعلم العلم. ليه؟ العلم له فائدة خاصة في وقت الفتن وفي وقت المحن. أنت عارف لما السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها راحت في الجمل، وطبعا السيدة عائشة لما ذهبت وخرجت في موضوع الجمل أو في معركة الجمل كانت قد ذهبت للصلح بين المسلمين، لأن في ناس من أهل العراق كانوا يريدون قتال علي، وهي خرجت بمشورة قالوا لها اخرجي عسى الله أن يصلح بك بين المسلمين أو بين المؤمنين، فهي كانت قد خرجت للإصلاح. فلما خرجت رضي الله عنها وأرضاها للإصلاح خلاص، فسيدنا أبو بكر اللي هو نفيع بن الحارث الثقفي قال رأيت أهل الجمل فلم أخرج معهم لأني رأيت رأي امرأة قد غلب عليهم، فتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهو لما تذكر هذا القول في الفتن نفعه ولم يخرج في معركة الجمل، رغم أن المرأة مين هي السيدة عائشة، ولكن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل أبا بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أرضاه يرجع ولا يخرج، فوقاه الله سبحانه وتعالى الخروج في هذه الفتنة. فأنت لما تتعلم حتى ولو كان هذا العلم لك أنت وتقبض عليه يكون فيه فائدة إيه؟ فائدة لك، تمام. وإحنا في طبيعتنا نحتاج إلى العلم في أشياء كثيرة، والنهاردة ما شاء الله لا قوة إلا بالله النت حاجة جميلة قوي كله بيخش وبيتعلم وبيبقى شيخ. لا، العلم بيأخذ من على النت أبدا، اجلس الشيخ وشافه وسله خلاص. وبعدين دوما يعني أنا لست من أنصار السؤال والكتابة، لأنه في بعض الأقوال في بعض الأحيان اللغة المكتوبة لا تفي بما تفي به اللغة المنطوقة. المكتوب ممكن يفهم منه كلام غير الكلام لما يكون في منطوق. اللغة المنطوقة فيها إحساس، فيها كلام، فيها توجيه، فيها إعادة، فيها سماع، فيها مشافهة. ولكن الكلام ممكن أولا الكيبورد لوحة المفاتيح يبقى فيها خطأ، في نفس التوقيت ممكن أنا أكتب شيء ويفهم على غير محمله وهكذا. فمن الضروري أنا جايب لك حطيت لك عندي مثلا بالنسبة لي أنا حطيت لك عندي هنا دايما حسابي على الفيس وحسابي على تويتر، على أساس في حاجة كلمني ممكن يكون في اتصال بيني وبينك. لكن معظم الأسئلة التي تكتب هذه الأسئلة الإجابة عنها ممكن موجودة في بعض الأحوال نعم، ولكن لا يؤمن الخطأ فيها. ولذلك المشافهة أفضل والجلوس إلى العالم إيه أفضل. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.